ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت بدارهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله والتابعين وبعد. مشاهدي الأكارم، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. احنا قلنا من أعظم مظاهر الاختلاف النهاردة في الأمة ان أكثر الناس أو معظم الناس اختلفوا في موقفهم من النصوص الشرعية. صنف ده صاحب المعاول الهدامة، يعني الذي أرخى العنان لخياله وسرحه ولتصوراته حتى إذا وقف نص ضد هواه وتخيلاته وتصوراته نسفه بالتأويل، قالك لا لا ده يريد كذا لا يريد كذا، المهم إن النص ما يكونش حائل بيني وبين هواي، معور التأويل. صنف ثاني قالك لا أنا مع النص مع ظاهر النص حتى وإن كان مخالف للعقل، ودائما بنقول إن العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح لأن قال له الخلق والأمر، أوامر الله تبارك وتعالى موافقة لصنعته لعقولنا، في تطابق وتناغم وانسجام بين الأوامر والتكاليف والعقل والنفس، لأن اللي خلق النفس هو اللي نزل الأمر، فالأمر النازل تمام مع الإيه؟ مع الخلق متناسق معاه، فما فيش تصدع ولا اختلاف ولا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح. صاحبنا التاني ده بقى عمل خصومة، لغى عقله، جهل نص الخطاب وفحواه، جمد على ظاهر النص. طب وبعدين؟ قال لك هو ده، هضرب امثله دلوقتي ان شاء الله. الرجل الثالث اللي انا اعتبره هو العالم والفقيه عن الله، رجل مختصط شغل عقله زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى امرا بالتفكر في اياته وتدبر، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وزكى العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله أمر بتدبر الكتاب واستنباط من الكتاب وفقه الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، وزكى المجالس التي اجتمع كي تقرأ كتاب الله وتتدرسه وتتفهمه. إذا النص الشرعي مطلوب فهمه، وقلت لك لا تقل قال الله فقط، بل ماذا أراد الله وماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المقتصد ائتمر بهذا الأمر وفهم النص، خد النص وفهمه في ضوء مقاصد التشريع وروح التشريع، فكان هو الأمة الوسط الذي هدي إلى الصراط المستقيم، هو ده الصح، ده اللي احنا عايزينه، احترام للنص وتلقي ليه وكذلك فقه لهذا النص. طيب اضرب لي مثال على الجدع اللي هو سلط معاول التأويل واتبع هواه وخياله وتصوراته وقدمه على النص. قال لك مثاله زي مين؟ رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فقال المقصود من غسل الجمعة النظافة، البعد عن العرق والبعد عن المنفرات. فده المقصد. قال خلاص يعني هو النبي قال غسل الجمعة، لكن انا فهمت الفحوى يعني المراد وجود نظافة وجود جمال وجود كده، فلا بأس ان لا اغتسل بالماء وان اتطيب. طالما وضعت الطيب خلاص اسيت بالمطلوب، غيرت الريحة الكريهة وانتهت المشكلة من غير ما اغتسل ولا كده. او ممكن ان انا استخدم اي مادة زي كولونيا مثلا اغتسل بيها، اقعد اغسل نفسي بكولونيا كده واطهر نفسي بكولونيا، ويمكن هي بتبقى ريحتها كمان احسن من الايه، احسن من المية. فاستخدامها بهذه الصورة يحقق المقصد وزيادة. يبقى يكون الغسل يعني بالماء ده يعني كلام كده ايه يعني لا يلزمني الانضباط به بظاهره وبنصه، بل يكفيني ان افهم المراد واي حاجة تنظف خلاص كفاية. معنى هذا ان الغسل بالماء الطهور مش واجب عنده ولا ضروري اصلا. نقول له والله لو كان الدين بالرأي وبالعقل كده بعقلك انت كان مسح باطن الخف اولى من مسح ايه ظاهره، واحنا عارفين ان احنا اذا مسحنا على خفافنا نمسح الظاهر لا نمسح الباطن الملامس للارض. فلو كنت المسألة زي ما انت ماشي يبقى اللي يلامس التراب والارض هو ده اللي نمسحه، لكن في مسائل لابد ان ننضبط بها يعني جاءت على هذا النحو وعلى هذا الشكل فلا اعمل الرأي فيها ولا معول التأويل فيها بل اقبلها كما جاءت. بيسموها مسألة تعبدية، انني اتعبد الله بما امر به سبحانه. فهمت الحكمة فهمت ما فهمتش، بس المهم ان انا جبت الاول الامر. طيب يبقى ده مثال النوع الاولاني اللي هو اعمل معول التأويل وضمر النص وقال لك كفاية كولونيا، اغتسل بكولونيا واحط كولونيا وتنتهي القضية ومفيش داعي للغسل ولا الوضوء ولا كان ده كله، ده يعني نظافة. طب نظافة طالما نضيف كويس خلاص مش قادر اتوضى، ضيع النص وفحوى النص ومعنى النص ومراد النص. النوع الثاني الجامد الظاهري مثاله زي مين؟ زي اللي بيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. فقال النبي نهى عن مباشرة البول في الماء الراكد، لكن لو انه تبول في اناء خارج النهر او خارج البركة او المستحم ثم صبه بعد ذلك في هذه البركة او في هذا المستحم او البانيو ده يبقى هو خارج الايه، خارج النهي ووضوء صحيح. نقول طب ايه، طب ايه المشكلة؟ طب يعني ايه الفرق سواء باشرت البولة بنفسك في 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 المستحم او في البركة او سواء تبولت في اناء خارج ثم صببت هذا البول في نفس البركة؟ ما نفس الـ 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 نفس الـ الـ الغاية موجودة اللي هي التنجس، حصل تنجس سواء بالمباشرة او سواء بالواسطة. يبقى انت لازم تفهم ان النبي لما نهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد لعلة التنجيس، لعلة القذارة اللي هتسيب المية اللي هتغتسل منها، فمش لازم تكون التنجيس ده مهم انك مباشرة في المية، سواء كان مباشرة سواء هتضرب في اناء ثم صبته بعد ذلك، المهم ان المية تنجست، هو ده المراد، وده ما ينفعش الوضوء والغسل بيه. فقال لك لا النص بيقول ايه، النص بيقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم او في الماء الراكد، وانا ما تبولتش في الماء انا تبولت في الاناء. نقول له والله العظيم يعني اصحاب العقول فرح، اصحاب العقول في ايه، اصحاب العقول فرح. فهذا الشخص غفل عن ان مراد الشارع وحكمته الظاهرة النهي عن تلويس الماء الذي يضر لو استخدمناه في الوضوء او في الغسل. ليه مثال اخر هذا الجامد على النصوص اللي ما بيشغلش عقله ده اللي الغى فكره. رجل سمع امر النبي بالغسل يوم الجمعة، ان من اغتسل في اي ساعة من يوم الجمعة فقد امتثل. هو قال كده، قال يعني النبي قال الغسل يوم الجمعة، انا عندي بقى اغتسلت بعد العصر، اغتسلت قبل المغرب، طالما في يوم الجمعة فقد أتيت بالمراد. نقول له يا سيدي ما أمر النبي بالغسل يوم الجمعة إلا من أجل صلاة الجمعة. أنت رحت صلاة الجمعة وتقول أمر النبي بالغسل يوم الجمعة اغتسل ولو بعد العصر، يبقى أنت كده ما فهمتش المسألة. ده مراده أصلا أن لا تذهب إلى صلاة الجمعة إلا وأنت نظيف وأنت طيب الرائحة، ليس بك كذا وليس بك كذا مما يؤذي المصلين، فما شرع الغسل إلا لصلاة الجمعة. إزاي أنت بتصرف صلاة الجمعة وبعد ما تصلي تقول إيه غسل الجمعة واجب على كل مسلم، وأنا أغتسل آخر النهار بعد ما أجي من صلاة الجمعة؟ فهذا رجل ألغى عقله وألغى فكرة. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله المثال الثالث لأنواع الناس في الاختلافات. أراكم على خير، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم فتبعثروا، قوم على حب الإله ترعرعوا، وعلى حطام الدار هم يتكبروا.